الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة النحل. وقلنا قبل ذلك أن سورة النحل تسمى بسورة الإيه؟ بسورة النعم. وقد قرأنا في الفجر يعني بعضا من آيات سورة إبراهيم، وتكلمت أيضا عن النعم. يعني لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم إيه؟ دار البوار. ثم بعد ذلك ذكر بعض النعم، يعني نعم تسخير الليل والنهار والشمس والقمر وكل ما سخره الله عز وجل من أجل بني آدم، ذكر بعضا من النعم. سورة النحل مليئة بالنعم، لذلك سميت سورة الإيه؟ النعم. سورة إبراهيم فيها بعض النعم، وكان الكلام فيها عن الكفار بشكل كبير، فقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لأن الكلام كان بيتكلم عن الكفر أكتر، وأنهم قابلوا نعم الله بالكفر، فقال إن الإنسان لظلوم كفار. أما في سورة النحل نفس الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لأن نعم ربنا كبيرة جدا وعظيمة جدا، فيغفر ويرحم سبحانه وتعالى، يغفر تقصير بعض الناس في إيه؟ في شكر النعم. فناسب أن تأتي خاتمة الآية في سورة النحل إن الله لغفور رحيم من كثرة نعم من نعمه سبحانه وتعالى، وإن في بعض الناس هتقصر. وأما في سورة إبراهيم فكان الكلام عن الكفار، فقال إن الإنسان لظلوم إيه؟ كفار. وفي سورة النحل إن الله لغفور رحيم. سورة النحل يتكلم أولا عن أسماء هذه السورة. إحنا قلنا سميت هذه السورة بسورة الإيه؟ النحل، لما فيها من عجائب النحل في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، إلى آخر الآيتين. ولأن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى، لفظ النحل لم يذكر إلا فين؟ إلا في سورة النحل، فسميت بهذا الإيه؟ الاسم. لماذا سميت بسورة النحل؟ مع أن سورة النحل مليانة نعم ومليانة آيات. اشمعنى سورة النحل؟ قال لك لعجائب النحل. لما نيجي نشرح إن شاء الله تفسير الآيتين بتوع سورة النحل تجد عجائب من هذه الآية العظيمة. كذلك هذه السورة اختصت، يعني لم يذكر في القرآن كله النحل إلا فين؟ إلا في هذه الإيه؟ السورة. وتسمى أيضا عند بعض السلف بسورة النعم، وذلك بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي. نقول أن في علم اسمه علم الإيه؟ القراءات. وهذا العلم من العلوم الجميلة التي تدلل على أن القرآن لم ينزل من عند محمد صلى الله عليه وسلم. قراءات كثيرة للآية الواحدة مثلا، فيها أكثر من قراءة، وهذه القراءات قد تفيد معنى جديدا، قد تفيد ايه؟ معنى جديدا. وهذا يدلل على ان هذا القرآن ليس من ايه؟ ليس من عند محمد، انما هو من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فقال: سمعت رجلا، أبي بن كعب يقول كده، سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي، ثم سمعت آخر يقرأها قراءة تخالف ذلك. عندنا حاجة اسمها قراءات، وعندنا حاجة اسمها أحرف سبعة، وفي فرق ما بينهم. فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ سمعت واحد اثنين بيقرأوا قراءة تخالف القراءة اللي أنا إيه؟ بقرأ بها في سورة النحل. فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل، فسألتهما من أقرأهما، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول النبي الأمي يعلم هذه القراءات لصحابته الكرام، ده دلالة على أن إيه؟ الكلام مش من عنده عليه الصلاة والسلام. بيان المكي والمدني. سورة النحل سورة مكية، وطبعا السياق تكلم عن التوحيد، تكلم عن النعم، تكلم على البعث، بتكلم على النشور ويوم القيامة. ده ماشي مع مين؟ مع الصور المكية. بعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا: مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة. إن العلماء قسموا القرآن إلى مكي ومدني وقال بعضهم أن في بعض الصور إيه مكية وفيها آيات مدنية، وفي بعض الصور مدنية وفيها آيات إيه مكية. وقلنا أن الراجح أن المكي هو إيه، هو ما نزل، لا مش في مكة، الراجح أنه ما نزل قبل الهجرة بالاعتبار الزماني، ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خارج مكة، والمدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خارج الإيه المدينة، يبقى اسمه إيه مكي ومدني. قالوا مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي قوله تعالى ولا تشتروا في آخر السورة، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إلى قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نزلت بعد قتل حمزة بأحد، وقيل مكية غير ثلاث آيات في آخرها. مقاصد السورة، كل سورة وليها إيه مقاصد، لابد ان انت قبل ما تقرأها تكون يعني ينبغي ان انت تكون فاهمها عشان تعرف انت بتعمل ايه بتقرأ ايه. اول حاجة احنا قلنا السورة دي سورة مكية ولا مدنية؟ مكية، صح؟ يبقى حط في دماغك ان الكلام هيكون عن ايه، التوحيد، هيكون عن البعث، هيكون عن النبوة، كل الثلاث محاور دول هتلاقيهم في القرآن المكي اكثر. فيقول اول حاجة اقامة الادلة على وحدانية الله تعالى، أدلة عظيمة على وحدانية الله، يعني صدر السورة يدلل على ذلك دلالة بليغة كما سيأتي. ذكر الله عز وجل توحيد الله في أول السورة، ثم ذكر بعد ذلك آيات لا يخلقها إلا من إلا الله، ثم قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ده دليل على إيه؟ على الوحدانية. وعلى اليوم الآخر، وإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، المحاور الثلاثة تكلمنا عنهم، قلنا إيه؟ توحيد، نبوة، بعث. توحيد، نبوة، بعث، هتلاقيهم في القرآن المكي بشكل واضح جدا. اثنين، الرد على شبه المشركين، يريدون شبهة فيرد عليهم ربنا تبارك وتعالى ويوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الرد. الرد على شبه المشركين كما حدث في سورة الفرقان معنا، وزجرهم عما هم عليه وإنذارهم. ثلاثة، بيان آلاء الله تعالى ونعمه على خلقه. يبقى أول حاجة إقامة الأدلة على الوحدانية واليوم الآخر والنبوة. اثنين، الرد على شبه المشركين وزجرهم وإنذارهم. ثلاثة، بيان آلاء الله تعالى ونعمه على خلقه. والغرض والمقصود من بيان نعم الله وآلائه، واحد، إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى. لما يعني قدرة الله تبارك وتعالى تكون عندك ثابتة تخاف منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق إيه؟ حق قدره. فحينما تعلم هذه النعمة، لا أولا تثبت قدرة الله سبحانه وتعالى فتخاف منه أكثر فتوحده أكثر. اثنين، هذا مما يورثك شكرا لله سبحانه وتعالى. يبقى في أول حاجة هتعظم ربنا لما تعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى، نعم ربنا عمل تتلى عليك في الآية وتلو الآية، يعني سورة النحل تحس ان انت عمال تغرق نعم ورا بعض، مش عارف تعمل حاجة، مش عارف تشكر. ففي في في وسط السورة يقول الله عز وجل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم ايه تسلمون. قال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. دي في وسط السورة بعد عمالي يعدد عليك النعم. موضوعات السورة، يبقى احنا اتكلمنا عن مقاصد السورة اللي هي المحاور بتاعت السورة، وفي للسورة موضوعات. من اهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة التأكيد على ان طبعا الموضوعات هتكون اكثر من الايه من المحاور، ممكن كل محور يكون تحته كذا موضوع، يبقى المحاور دي اعم والموضوعات ايه اخص، يعني هتلاقي فيها ايه، هتلاقي فيه عدد اكبر. واحد، التأكيد على ان يوم القيامة حق وأنه آت لا ريب فيه، وده تلاقيه في أكثر من آية في سورة النحل. اثنين، إثبات وحدانية الله وبيان قدرته في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان والحيوان وإنزال الماء من السماء وتسخير الشمس والقمر والليل والنهار إلى غير ذلك. ثلاثة، ذكر النعم المتنوعة على الإنسان ومنها ما في الأنعام من المنافع وما في المراكب من الزينة إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى. أربعة، التحذير مما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله عليهم السلام من عذاب الدنيا وما ينتظرهم من عذاب الآخرة، ومقابلة ذلك بضده من نعيم المتقين المصدقين، نسأل الله أن نكون منهم، والصابرين على أذى المشركين والذين هاجروا في سبيل الله تعالى. 5 ذكر عادة أهل الجاهلية في كراهية البنات ووأدهم أحياء. يعني الكلام ده ذكر في إيه؟ في الصورة، في كراهية البنات ووأدهم إيه؟ أحياء، بل ونسبة البنات إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى إلى آخر الآيات. نعم. 6 نعم، ضرب الأمثال للمؤمن والكافر والشاكر والجاحد والإله الحق والآلهة الباطلة. تلاقي في أمثلة ضربت للمؤمن والكافر والشاكر والجاحد والآلهة الحق والآلهة الباطلة والإله الحق والآلهة الباطلة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل بعدما قال فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لله أندادا. قال بعدها ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وبعدين ضرب الله مثلا رجلين، المثلين اللي وراء بعض، وهيجلنا معناهم إن شاء الله. 7 ذكر حال المشركين مع الأوثان يوم القيامة. هتعمل ايه الأوثان يوم القيامة مع المشركين وهيتبرأوا منهم، وهنشوف القصة دي كلها ان شاء الله. 8 ذكر بعض مكارم الأخلاق، فين بقى؟ من العدل والإحسان والبذل، ان الله يمر بالايه؟ بالعدل الى اخر الآيات. والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي والدعوة الى الوفاء بالعهد والنهي عن نكث العهود والأيمان. 9 ذكر بعض الشبهات التي اثارها المشركون حول القرآن مع الرد عليها بما يدحضها. 10 بيان بعض آداب المؤمن عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخر الآيات. 11 ذكر جانب من قصة إبراهيم عليه السلام كمثال للشاكرين. دي فين دي؟ دي آخر صفحة فين؟ في السورة. 12 بيان أن التحليل والتحريم من الله وحده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انت مين اللي بيحرم ويحلل؟ الملك. 13 ذكر حكم من يكفر بعد إيمانه ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ومن فتنوا عن دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا. 14 ذكر أهم الأساليب في الدعوة إلى الله تعالى وفي معاملة الناس. فين دي؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هتيجي المعنى الفرق بين الموعظة بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي أحسن. وفي معاملة الناس من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن وفضيلة الصبر إلى غير ذلك. واصبر وما صبرك إلا بالله. بذلك عرفنا محاور ومقاصد الصورة، وعرفنا أهم موضوعات الصورة، ومن الغد بإذن الله نشرع في تفسير هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يفهمنا القرآن وسنة النبي العدنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.